بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيما مضى قلنا أن العقد إذا صدر لفضوليين، قلنا هذا العقد يتوقف على إجازتهما إذا صدر من غير الولي الشرعي، من غير الولي الشرعي فضولي. إذا هذا يتوقف صحة العقد على بلوغهما وإجازتهما فيكون العقد لازما. ثم صاحب العرض فرع الإرث على اللزوم، قال إذا صار العقد صحيحا ولازما إذا توارث بينهما. لو هما يقبلون عند البلوغ أو ولياهما الشرعيين يقبلان ولو قبل البلوغ، زين. فإذا واحد منهم دول افترض أن الزوج بلغ زوجه عمره 13 سنة الآن احتلم بلغ أجاز العقد فصار العقد بالنسبة إليه لازم، ثم مات بعد ذلك بلغت الزوجة، مات الزوجة هنا إذا رضيت بالعقد يحلفوها أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع بالإرث، يعني هل رحت السارفة أو هم تأخذ المهر، هم مات اثنين هم تسارفة هم تأخذ المهر أو تأخذ نصف المهر، بناء على أن المهر ينصف إذا مات الزوج قبل الدخول يحلفوها. فهنا هل هذا الحلف، هذا تقدم برواية صحيحة أبي عبيدة، الآن الكلام هذا الحلف على المجيز وهو المرأة، أو أعكس القضية، ماتت المرأة بلغت فأجازت الزواج، لأن المرأة تبلغ بالتسع سنين الهلالية بإكمالها والزوج يكمل بخمسة عشر سنة، فأجازت المرأة العقد ثم ماتت، فإجى الزوج لما بلغ هم أجاز العقد يحلفوه ما دعاه إلى القبول بالعقد الطمع في الإرث، فإذا حلف يطول إرث، وإلا هي الزوجية ثبتت بقبوله خلاص، بس الإرث يحلفوا إذا ما حلف ما يطول إرث، أما الزوجية موجودة لقبوله قبل بالزواج، فقط الإرث متوقف على الحلف. يصير كلام هنا أن هذا الحلف على المجيز المتأخر، ماكو مجيز متقدم ومات، المجيز المتأخر يحلفوا، هذا الحلف على المجيز المتأخر ودفع الميراث له تعبدي أو لا لدفع التهمة، هذا متهم أنه متهم أنه يطمع بالمال، وإلا هو ما يريد الزوجة ما يحب الزوجة لكنه طمعا بالمال أجاز، فهذا الحلف على المجيز المتأخر بعد المجيز المتقدم الذي مات، هذا الحلف تعبدي، ما نطيل إرث إلا يحلف أو لا، هذا لدفع التهمة عنه، نتهمه إذا نتهمه لدفع التهمة، فإذا في مولد ماكو تهمة من حلفه، يعني هذا الحلف مو تعبدي، إذا تعبدي نحلفه أكو تهمة لو ماكو تهمة، إذا الحلف لا لدفع التهمة إذا نحلفه في صورة وجود التهمة، أما في صورة عدم وجود التهمة من حلفه، ما هو الجواب؟ يقول هذا الحلف ليس تعبديا، هذا لدفع التهمة. إذا الزوج اللي بلغ وأجاز العقد ثم مات وتجي المرأة بعد ذلك بلغت هنا أجازت، نتهمها تقول خو هذا خلصت منه راح، خل أقول أنا راضي بي هم أحصل نص المهر هم أحصل الإرث، فهي متهمة بأي صور. أما إذا كانت الزوجة قد بلغت فأجازت العقد ثم ماتت بعدين بلغ الزوج فأجاز، هنا التهمة مرة موجودة مرة ما موجودة، شو موجودة التهمة؟ إذا قلنا هاي المرأة ماتت عندها ثروة طائلة وقبوله بالعقد يعني يعطي نص المهر، لأنه ماتت قبل الدخول، قبل دخول الزوج. فهو يقول خل أقبل أعطي نص المهر اللي هو مثلا 10 ملايين دينار، أعطي 5 ملايين وأحصل 30 مليون الإرث مالت. إثناء التهمة موجودة، مرة لا التهمة ما موجودة. شلون؟ هذا الزوج المتأخر لما يقبل المهر ماله 10 ملايين، ديش المرأة إرثها 600 ألف دينار. هنا ما أكو تهمة، هنا ما أكو تهمة، لأن ما يرضى يكون يعطي نص العشر ملايين 5 ملايين، إيش كان يأخذ؟ 600 ألف، إرثها 600 ألف، هنا بعد ما أكو تهمة. فإذا قلنا هذا الحلف لأجل أن يأخذ الإرث تعبدي، خب في كل صور يكون يحلف حتى يأخذ الإرث، أما إذا قلنا لا لدفع التهمة فلا يأتي الحلف في الصورة الأخيرة، وهو ما إذا كان الزوج مهره 10 ملايين وإرثها 600 ألف دينار. هاي شلون تهمة؟ يرغى بالزواج للإرث مو راح يخسر 5 ملايين يحصل 600، إذا التهمة ماكو، واقعا هذا يريد الزواج. فإحنا نقول هذا الحلف مو تعبدي للدفع التهمة، وإلا الإرث هو يترتب على ثبوت الزواج. إذا أجى الرضا بعد البلوغ الثاني المتأخر، وذاك اللي مات صدر منه الرضا، تم العقد، تم الزواج، يترتب عليه الإرث بلا حاجة إلى الحلف. ليش الحلف؟ الرواية قالت يحلف. فنقول هذا الحلف شنو؟ تعبدي أو لدفع التهمة؟ إحنا نستظهر من أن هذا الحلف لدفع التهمة. فإذا تهمة انتفت كما في الصورة الثالثة التي ذكرناها، وهو أن الزوج تأخر في بلوغه فرضي بعد البلوغ ومهر 10 ملايين وإرث المرأة 600 ألف، أصلا هنا تهمة ماكو. نعم، ثقة أو عادي. إيه نعم، إذا تعبدي يحلف، إذا لا لدمع التهمة. فإذا قلنا هذا الإنسان ما يكذب قطعا، ما يكذب، هذا عادي، هذا متقي، بعد ما نحلف إذا قلنا لدمع التهمة، تهمة أنا ما أقول. أو هذا المثال أن نص المهر 5 ملايين والإرث 600 ألف، ثم ولا التهمة طمعا في الإرث، وين الإرث اللي يطمع به؟ وكل 600 ألف خسر 5 ملايين، تهمة ماكو. طيب السؤال، المسألة الأخرى هي مسألة 30، يقول يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية. إذا حلف المجيز المتأخر، المتقدم بلغ فأجاز فمات، المتأخر بلغ فأجاز وحلف، يقول كل الآثار تترتب على الزوجية. شنو؟ المهر كون نصفه يطيه، كون يطيه للزوجة التي ماتت، كون يطيه للزوجة، لكن الزوجة التي ميتة من هو يرثها؟ يقسم بينهم. منو؟ ما يخالف، على كل يطي المهر. هو ماذا يرث؟ يرث الإنسان يرث من كل مال أو حق، فهذه إذا هي تملك هذا المال يطيه، هو أم يرث؟ شكوا بيه الأموال يطيه يا يملكها يرث منها، لكن عدها أبو عدها أم هم يرثون. نعم، متهم، لكن المتهم مرة متهم ومرة ما متهم. متهم حينئذ هو يعطي المهر فيرث، ويرثها إذا هي الميتة، يرثها إذا هي الميتة، وإلا هو المهر كون يطيب. يصير بجملة التركة. فهم يرث من أموالها الموجودة، هم يرث من هذا الذي طهيها. فمرة تهمة موجودة، مرة تهمة ما موجودة. إذا موجودة حلفت، ما موجودة من حلف؟ حلف ما يجي. هاي المسألة 30 يقول إذا حلف هذا المجيز المتأخر أنه ما دعاه إلى القبول بالزواج الطمع في الإرث، حل كل الأحكام تترتب. شنو يعني يكون يعطي المهر هذا الزوج إذا هو المتأخر؟ تحرم عليه أم هذه الزوجة التي قبل بها زوجة وقد مات، تحرم أمها. إذا قال تحرم بنتها، بنت هاي المرأة التي ماتت. سيد خوئي يقول هذا السيد صاحب العروة قال يحرم على الزوج الذي أجاز متأخرا العقد، يحرم عليه بنتها. بنت هذا سهو القلم، هذا اشتباه. هذا لماذا؟ لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وهنا دخول ماكو، فقط عقد قبولي الفاظ، دخول ماكو. شنو يقول تحرم البنت؟ بنت الزوجة، بنت الزوجة ما تحرم إلا بعد الدخول بأمها، هنا دخول ماكو، كلامه في عقد الفضولي. فبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وهنا المفروض موت الزوج بعد بلوغه. الزوج بلغ فرضي فمات، والبنت صغيرة، دخول ما. إذا تفترض مرة نفترض أن الزوج بلغ فأجاز فمات ثم رضيت المتأخرة لما بلغت، هاي زوجة بلغت رضيت، يقول حرم عليه بنتها، بنت هذه الزوجة. ليش تحرم عليه؟ أولا هو مات، شنو حرمت بنتها؟ هو مات مفروضنا. ثانيا ليش تحرم البنت؟ تحرم البنت بعد الدخول بأمها، وما داخل بهاي الزوجة. أولا هاي الزوجة صغيرة، أولا هاي الزوجة صغيرة ودخول ماكو، فليش تحرم بنتها؟ ليش تحرم بنتها؟ طيب هسه نقول لا، أكو مثال آخر. إذا ماتت الزوجة المجيزة للعقد الفضولي وأجاز الزوج العقد بعد وفاتها، هم ماكو دخول بالأم، دخول بالأم هم ماكو حتى تثبت الحرمة. فيقول شنو هاي ثبت حرمة البنت؟ حرمة البنت ليش قالها صاحب العروة؟ إذا الزوج ميت بعد بلوغه وإجازته والبنت صغيرة، فهذا مات بدون دخول، بعد شنو تحرموا بنت الزوجة عليه؟ شنو الربط؟ إذا لا ماتت الأم المجيزة للعقد الفضولي بعد أن بلغت ومات وأجاز الزوج العقد بعد وفاتها، دخولها ماكو حتى تثبت الحرمة، دخول ماكو. ثم السيد خويتنا يقول كلام نحن بالصغيرة، شنو فرض؟ شنو فرض ماذا حرمة بنتها؟ هي صغيرة، أي بنت هي صغيرة الزوجة، فشنو يحرم بنتها؟ أي بنت هنا حتى يبحث في حرمتها وعدم حرمتها؟ هي صغيرة، بنتها وينها؟ بنتها ما موجودة، هي بعد صغيرة، دخولها ما موجود. احنا نقول لا، النزاع ليس في الصغيرة، احنا نزاعنا مو في الصغيرة مطلقا، النزاع ليس مختصا بالصورة بالزوجة الصغيرة بل يشمل الكبيرة. افترض سأجيب لك مثال، يقول بنت عمرها 15 سنة، الكبيرة مو كبيرة، مبالغة الكبيرة بعد ما نقول صبية، بنت عمرها 15 سنة هذه كانت متزوجة، تزوجت بالثالثة عشر، ولدت بالرابعة عشر، صار عندها بنية، طلقت الآن 15 سنة مطلقة، طلق. أخوها زوجها من ابن الجيران، ابن الجيران هم عمره 14 سنة، هي 15 سنة، ابن الجيران عمره 14 سنة، يعني بعده صغير، يعني مو بالغ، يعني ماني ماكو شعرها مثلا خشن ماكو على العانة وعلى الشارب والعارضين، إكمال 15 سنة هلالية هم ماكو، هذا بعده صغير. فالزوجة عمرها 15 عندها بنية، وهو عمره 14 هذا الزوج، وزوجة فضولا عمره 14 سنة، لم يبلغ 15 سنة هلالية، ماكو احتلام، ماكو شعر كثيف وخشن على العانة، ماكو. لما زوجها هاي المرأة اللي عندها بنية وهي عمرها 15 سنة، زوجها فضولا من هذا ابن الجيران، افرض ابن الجيران زوجها فضولا، بعدين اتهمت هاي المرأة قلت خو انا مطلقة وعندي بنية من ياخذني، هذا ولد عمره 14 سنة زين انا راضية به، رضيت. علمت البنت الكبيرة التي لها بنتون فأجازت ثم ماتت. هنا الولد إذا زوج غير الولي كن شنو يرضى عند البلوغ، إنا لما رضي عند البلوغ أجاز العار وحلف، حلف أنه ماذا؟ أنه لم يبعثه إلى الرضا بالزواج الطمع في الميراث، أجاز وحلف. طيب هنا يرثها، ولكن لا تحرم بنتها عليه، لا تحرم بنت هذه المرأة عليه، لأنه لم يدخل بأمها بس عقد فضولي. فالسيد الخوي يقول احنا كلامنا في الصغيرة وبالصغيرة ما يصير عندها بنية، لا كلامنا مو بالصغيرة، حتى في الكبيرة التي زوجت ولها بنت 15 سنة زوجها وهي عندها بنية، لأنها كانت بال13 مزوجة وأنجبت بنتا ثم طلقها زوجها، فهي لها بنت وهي ماذا؟ كبيرة. فإذا زوجها أخوها فضولا من صبي عمره 14 سنة لم يبلغ فضولا، هي أجازت وماتت، لكن يجيز إذا أجاز يحلفوا، فلا تحرم البنت. إذا السيد خوي كلامنا، السيد خوي عنده كلامي، مرة كلام يقول هاي فلا تحرم بنتها عليه، تحرم البنت من قبل صاحب الأمر، هذا غلط، لأن الحرم الحرمة حرمة البنت إذا دخل بأمها، وهنا كلامنا في حمض الفضولي ما في دخول، هذا كلام السيد خوي صحيح في إشكاله على صاحب الأمر، لكن قوله أن كلامنا في الصغيرة هذا مو صحيح، كلامنا في الأعم من الصغيرة، هاي كبيرة، هاي عمرها 15 سنة، هي بالغة بالتسع سنين، متزوجة عند أبنية الآن عمرها 15، كلامنا في الكبيرة هم يجري. ما يقال، أقول إحنا أفرض أفرض إحنا المسألة في الصغيرين، لكن لو كان الزوجة كبيرة وصغيرة هم يجي الكلام، هم يجي الكلام، يعني قصدي ليس البحث والنزاع فقط فيما ذكره صاحب العروة، يشمل ما لم يذكره صاحب العروة. طيب سأكون إشكال على صاحب العروة غير هذا، وهو تفريعه الآثار المترتبة على الزوجية من مهر وحرمة الأم، رتبه على الحلف وثبوت الإرث بينهما، يعني إذا ما حلف ماكو إرث، ويقول إذا ما حلف هاي آثار الزوجية ما تترتب. ليش؟ عندنا شيئين، عندنا إذا بلغ فأجاز العار ثبتت الزوجية، إذا ثبتت الزوجية كل أحكام الزوجية تجي، الإرث الرواية قالت لا إلا يحلف. فليش أنت رتبت يا صاحب العروة آثار الزوجية من مهر وحرمة الأم على الحلف وثبوت الحلف، بينما لو لم يحلف هو إرث ماكو، لكن آثار الزوجية موجودة لأنه أقر، لأنه رضي بالزواج، وذي شهمة رضيت بالزواج وماتت فسترتب الآثار، حرمة أمها عليه. آثار الزوجية 10، منها الإرث. إذا رضي المجيز المتأخر بالعقد المتقدم الذي رضي به الأول ومات، تترتب جميع آثار الزوجية إلا الإرث. الإرث قالوا إلا يحلف أنه ما رضي بالعقد طمعا بالإرث، بس الإرث. أكو به رواية صحيحة وهي صحيحة أبي عبيدة تقول أنه ما يطول الإرث إلا أن يحلف إذا كان متهما. ليش صاحب العروة رتب كل آثار الزوجية على الحلف، بينما هو الحلف يترتب عليه فقط الإرث، أما بقية آثار الزوجية مترتبة على ثبوت الزوجية، وقد ثبت الزوجية بالقبول بعد البلوغ. هذا الإشكال وارد على صاحب العروة، انتبه، يقول يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار. شوفوا إجازة وحلف، جميع الآثار المترتبة على الزوجية، هذا غلط. والآثار الزوجية تترتب على القبول بالعقد، خلاص، بس الإرث مترتب على الحلف، بس الإرث. ترتبت كل آثار الزوجية على القبول والحلف، وهذا ليس بصحيح. طيب سنجي إلى مسألة أخرى، يقول إذا كان العقد لازما من أحد الطرفين، من أحد الطرفين لازم، إما لأنه أصيل أو لأنه فضولي وأجاز، أنه هذا عقد العقد هو فضول وأجاز، صار أصيل، لو هو أصيل من الأول أو أنه أجاز العقد الذي عقد له فضولا، فهنا يقول الطرف الآخر فضولي وبعد لم تتحقق منه الإجازة ولا الرد. أي المسألة، إذا كان العقد لازما من أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيز، والطرف الآخر فضوليا ولم تتحقق منه الإجازة ولا الرد، بعد لا أجاز ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم ذاك الذي كان أصيلا أو مجيزا تحريم المصاهرات؟ المصاهرات تحرم أو لا تحرم المصاهرات؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة، هو زوج وأجاز، يحرم عليه نكاح أمها الآن وهي بعد لم تجز، هي بعد لم تجز ولم ترد، هل يحرم عليه المصاهرات؟ فلو كان هذا الذي أصيل هو الزوج أو المجيز هو الزوج، وبعده المرأة ما أجازت ولا ردت، فهل يحرم على هذا الزوج الذي أجاز العقد وأصبح أصيلا أو مجيزا، هل يحرم نكاح أم هذه البنت التي عقد عليها فضولا أو لا؟ هل يحرم بنتها ومو داخل بيها، بنتها تحرم أو لا؟ أختها تحرم أو لا؟ الخامسة تحرم أو لا؟ وإذا كانت هذه زوجة، المجيزة زوجة أو الأصيلة زوجة، فهل يحرم عليه التزويج بغيره لأنه هو بعد ما أجاز ولا رد؟ هذه التي عقد عليها فضولا زوجة أجازت، الزوج بعده لا أجاز ولا رد، هل يحرم عليه، هل يحرم عليها التزويج بغير هذا الذي زوجوها له فضولا وهي رضت وهو بعده لا راضي ولا راض؟ يعني هل تجري آثار الزوجية على هذه الزوجة يحرم عليها أن تتزوج بغيره أو لا؟ هنا قولان، صاحب العروة يقول أقواهما الثاني، يعني لا تجري آثار الزوجية عمر الله صار العقد لازم بالنسبة له لأنه أصيل. آثار الزوجية الآن ما تترتب. هذا كلام صاحب العروض. في الحقيقة هنا ثلاثة أبحاث: أنه عقد فضولي من أحد الطرفين والطرف الثاني أصيل، أو عقد فضولي من الطرفين أحدهما أجاز صار مجيز. هنا الأبحاث هنا، هل العقد يكون لازم بالنسبة للأصيل أو المجيز أو لا يكون لازما يقدر يبطل؟ هذا بعد تقدم، هذا ما ذكر صاحب العروض في هذه المسألة، مسألة 32. فالعقد لازم بالنسبة للأصيل أو ليس بلازم؟ يقدر يبطل. عقد فضولي أحد الطرفين أصيل والثاني فضولي بعد لا أجاز ولا أرد، فهل يكون العقد لازما على الأصيل أو هم كان فضولي وأجاز؟ العقد لازم أو مو لازم؟ الجواب: السيد السبزواري قال لا، لا يلزم، لا يلزم، هذا العقد مو لازم، قال لا يلزم. هاي طبعا هذا الفرع تقدم، بس السقع انفصل. لماذا؟ لأن هذا الأصيل التزم على نفسه بالزواج، خو التزم على نفسه والتزم بنفسه ترتيب آثار الزواج واعترف بالزواج، التزم بنفسه. خب التزم بنفسه، إذا قالوا هذا إيقاع زواج، وينه؟ هذا إيقاع، هذا إيقاع، لم يتحقق العقد بعد، لأن الطرف الثاني مو راضي بس الطرف الأول، هذا إيقاع، العقد لم يتحقق. فنقول، يقول، نقول العقد ينحل إلى شيئين، ينحل إلى شيئين. هذا السبزواري، السبزواري طبعا ماذا قال؟ قال العقد يلزم على الأصيل، مو لا يلزم، يلزم على الأصيل، العقد يلزم على الأصيل. إذا عقد من أحد الطرفين أصيل الثاني فضول، يقول يلزم على هذا، لازم اختار الأول لأنه التزم على نفسه بالزواج والتزم على نفسه بترتيب آثار الزواج، بعد ما يقدر يأخذ أختها، ما يقدر يأخذ أمها، ما يقدر يأخذ بيتها، التزم بالزواج. وإحنا إذا قالوا لي، يقول إذا قالوا لي هذا إيقاع، عقد ماكو، شلون تقول هذا التزم على نفسه بالزواج؟ عقد ماكو، يعني الطرف الثاني لم يقبل. يجيب، يقول العقد ينحل إلى شيئين: أولا التزام كل واحد من الطرفين، التزام كل واحد من الطرفين، هذا إيقاع، هذا إيقاع أو يشبه الإيقاع، التزم كل واحد من الطرفين. العقد يقول التزام من الطرفين، مو عقد فضولي، أي عقد، التزام هذا بأن يدفع الثمن، التزام هذا أن يدفع المثمن في مقابل الثمن، يقول هذا يشبه الإيقاع. ثانيا ربط هذا الالتزام بالتزام آخر، الأول ملتزم الثاني ملتزم، العقد ربط الالتزام الأول بالثاني، ربط الثاني بالأول، ارتباط، هذا العقد، هذا العقد. وحينئذ إذا ترتب الالتزام الآخر حصل العقد. خب إذا لم يتحقق الالتزام الآخر بطل الالتزام الأول، إذا ما تحقق أصلا بطل الالتزام الأول. لكن إذا ما يدري الالتزام الثاني يجي أو ما يجي، هذا الالتزام الثاني من المرأة يجي أو لا يأتي، فالالتزام الأول باقي ملتزم بالزوج، ما العقد يزوج أختها أو أمها. إذا باع، إذا باع شيئا خارجيا وذات فضولي هو أصيل، ما لحق يبيع إلى آخر، هكذا قال السبزوال، هذا القول الأول. يقول ما له حق حتى يتبين الحال، لأنه احتمال يجيز الأول احتمال ما يجيز. فإذا ما له حق يبيع مرة ثانية هذا البيت إلى غيره، إلى غير هذا. هذا قاله السبزواري. الشيخ الأنصاري هم يجي، الشيخ الأنصاري هكذا اختار أنه هذا العقد لازم من قبل الأصيل أو المجيز. الشيخ الأنصاري هم كذا. شنو الدليل؟ قال العقد يلزم على الأصيل أو المجيز الذي كان فضولي وأجل. شنو الدليل؟ يقول أوفوا بالعقود. يقول هذا أوفوا بالعقود انحلالي بالنسبة إلى طرفي العقد، هذا أصيل أوفوا بالعقد، ذاك مو أصيل ماكو أوفوا بالعقد. يقول أوفوا بالعقود انحلالي إلى طرفي العقد الواقع، هو سأوفوا بالعقود انحلالي للعقود، إذا أكو عقد في الخارج يجي أوفوا. هو يقول لا، انحلالي إلى طرفي العقد، أحدهما أصيل أوفوا بالعقود. يقول يأتي هذا القول باطل، هم قول السبزواري باطل، هم قول السيد الخوي الشيخ الأنصاري باطل. السبزواري نقول له التزام الأصيل أو المجيز، وإن لم يعلم أن الالتزام الآخر يأتي أو لا يأتي، هذا ما يرتفع التزامه ليش؟ هذا ما أجمع لي الآن شيء، التزم بشيء الطرف الثاني ما يدري يلتزم أو لا يلتزم. الطرف الثاني صحيح التزام باقي، هذا الطرف الأول، الطرف الأول أصيل التزم أو مجيز التزم أجاز التزم، صحيح إذا ما يدري أن الطرف الثاني يجيز أو لا يجيز التزام ما يزول. نعم صحيح التزام لا يزول، لكن إذا هو رفع التزام التزام لا يزول، إذا باقي الالتزام يبقى التزام بحاله ولا يمكن رفعه. ليش؟ لأن صدر منه التزام يتوقع أن يأتي التزام في مقابله، وإذا ما جاء التزام في مقابله التزام باقي. نعم التزام باقي، هو ما رفع إيده، ما لم يرفعه التزام باقي، إنما الكلام أنه يقدر يرفع أو لا يرفع قبل أن يأتي الالتزام الآخر. هذا مثل الإيجاب الذي أوجبه الموجب، وقبل أن يقبل القابل يرفع الإيجاب. وكلام السبزواري باطل، أنه هذا التزم، فالتزم صحيح وما يدري أن ذاك يلتزم أو لا يلتزم، فهو باقي على التزامه إلى باقي. أما يقدر يرفع الالتزام أو لا؟ يقدر يرفع. لا لا، يقول يلزمه البقاء، احنا نقول التزام باقي اما يلزمه البقاء هذا شيء اخر. هو لا، هو التزم بانه يرضى بهذا العقد واحتمال يجي القبول، فاذا ما اجى القبول ويحتمل يجي التزام باقي ما لم يرفعه. اما التزام باقي ما لم يرفعه، اما لا يتمكن من رفعه، يتمكن من رفعه مثل الإيجاب قبل أن يأتي القبول يرفعه مثل الإيجاب. إذن يرد على شيء، هذا ردنا على السبزواري. أما ردنا على الشيخ الأنصاري نقول له وين أوفوا بالعقود؟ ما يجي عقد ماكو أوفوا بالعقود. يقول كل عقد وجد في الخارج يجوز الوفاء به على البائع والمشتري، صحيح. أما أنا عقد ماكو، أنت تقول أوفوا بالعقود ينحل إلى الطرفين إلى الموجب والقابل، هذا ما يسموه أوفوا بالعقود. يعني يكون تجي العبارة أوفي بما أوجبته أيها الموجب، أوفي بما قبلته أيها القابل، تجي الدليل ما عندنا، عندنا أوفوا بالعقود والعقد لم يكمل.
يعني
أوفوا بالعقود ما يشمل ما يشمل الإيجاب الأصيل مع عدم اتيان القبول، يعني عقد ماكو عقد ماكو. لا لا انتبه، يسموه عقد مجازا تسامحا، هذا يسموه عقد مجازا تسامحا، لأن الفضولي ماذا العقد، انتبه، ربط التزام بالتزام مثل شد الحبل، هذا طلب وطلب شده التزام الموجب بالتزام القابل. فالفضولي لا يلتزم بشيء، إنما ينشئ أمرا متعلقا بالغير. الفضولي ماذا سوى؟ ما سوى، أنشأ عقدا متعلقا بالغير. حينئذ في مقامنا ما صدق عقد. الفضولي قال أنشئ بين التزام هذا والتزام هذا، أما الالتزامين ما موجودات، واحد موجود والثاني ما موجود، ثاني ما موجود، فماكو عقد. إذا ماكو عقد لا يكون موضوع للالتزام وهو أوفو بالعقود. فإذا رفع الأصيل التزامه يكون كرفع اليد عن الإيجاب قبل القبول، بل هو من مصادقه، يعني إيجاب بلا قبول، هذا من مصادق رفع الإيجاب قبل إتيان القبول. بري هنا قالوا هذا عقد بس مسامحة، مجاز مو حقيقة، قالوا عقد. وقال صاحب العروة إذا كان العقد لازما من أحد الطرفين، هذا تسامح، ماكو عقد. يقولون العقد الفضولي ماكو عقد، إذا ما أجت الإجازة ماكو عقد. صاحب العروة يقول إذا كان لازما العقد لازما من أحد الطرفين ماكو عقد، هذا تسامح، هذا كلام مجازي مو حقيقي. وعليه فإذا لم يتحقق العقد، لم يتحقق معنى العقد بل الموجود التزام أحد الطرفين وهو الأصيل أو البوجيز، فلا الحق أن ماذا يفعل كل تصرف منافي لالتزامه، وتنفذ هذه التصرفات. يتزوج بأمها، هاي الذي ما أجازه، يتزوج بأخته، يرفع يده عن ذلك الإيجاب، خلص رفع يده عن ذلك الإيجاب، يتزوج أختها، يتزوج أمها، يتزوج بنتها، وهذا عمله وهو الزواج بأمها أو بأختها أو ببنتها يكون فسخا فعليا لالتزامه، يكون فسخا فعليا لالتزامه، رفع اليد عنه يكون فسخا فعليا لإنشائه. حيثين بعد قبول يجي شنو؟ ماكو إنشاء. قبول شنو يجي من الطرف الثاني؟ إنشاء ماكو. فيتمكن الأصيل الذي لم يأتي القبول من الفضولي الطرف الثاني، يتمكن أن يرفع إيده عن هذا الإيجاب، يزوج بأمها، يزوج بأختها، يزوج ببتها. إذا بعدين تقول جت الإجازة، إذا زوج بأمها إجازة بعد محل ما أنهى، لأن الإجابة الأول راح رفع يده عنه، بل إذا ما يرفع إيده عنه إيه الإجازة تؤثر، أما إذا رفع إيده بعد الإجازة لا تؤثر. هذا اسم أن الأصيل لا يلزم عليه العار، خلافا لما قاله السبزواري وما قاله الشيخ الأنصاري أن الأصيل يلزم عليه العار. ثم نجي نتكلم في المصاهرات، أن الأصيل هم تحرم عليه المصاهرات أو لا تحرم، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.